Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 12 من شهر 7 سنة 2016. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تجدد الاشتباكات في جوبا والقوى السياسية تدعو لوقف إطلاق النار، والثلاثة 1000 سوداني يرغب في الإجلاء الفوري من الجنوب.
نناشد أخواننا في الجنوب السيد الرئيس الفكير والسيد الدكتور سياخ نشار نائب الأول في أن يحتو هذا النزاع وهذا الصراع، لأنه المواطن الجنوبي عاش ظروف صعبة منذ زمن بعيد جدا الحرام أنه تستمر معاناته في ظل الصراع على السلطة والصراع على
مظاهرات احتجاجية للمزارعين في كتوم ودخول ميليشيات بأعداد كبيرة لنرتتي يؤدي لقفل سوق المدينة.
أحلى الميتل جنجيت جو الآن كل الشوارع عربات الجاي لكن ما تقدر تحدد عدد العربات، الناس خايفين والأسواق قافلة.
مواطني حي القوز بالخرطوم يتظاهروا احتجاجا على انقطاع مياه الشرب وغضب في العاصمة من ارتفاع أسعار الرغيف.
الشعب السوداني تفاجأ بزيادة في أسعار الخبز ومش زيادة، هو نقيصة في الوزن،
يعني مظاهرات من حين لآخر.
مواطني الجبال الغربية بمحلية الدلنج بيشتكوا من تردي الأوضاع المعيشية والصحية في جبال النوبة، هو مطالبات للمنظمات بالتحرك.
الناس من الحرب ده بدأ ما في مصدر بتاع دخل معين، الناس بتعتمد على الزراعة فقط، يعني هو المحاصيل.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدى تجدد المعارك واستمرارها داخل مدينة جوبا حتى يوم أمس الاثنين لتحرك القوى السياسية السودانية لإصدار بيانات تدعو الأطراف لوقف القتال وتنفيذ اتفاق السلام. وأعرب حزب الأمة القومي أن أسف للأحداث الجارية الآن في جوبا والتي راح ضحية المئات من الأبرياء داخل المدينة خلال أيام. ووجه الحزب في بيان نداء إنساني إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية والإقليمية للضغط على الأطراف لإيقاف القتال الداخلي بكل الوسائل المتاحة وحملها على احترام منظومة القوانين الدولية الإنسانية وتجنب المدنيين عواقب العمليات التدميرية الدموية وتنظيم هدنة إنسانية مؤقتة واحترام الحريات وحقوق الإنسان. وقال الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، قال لراديو دبنجا يوم الاثنين إن الحزب هيبذل قصارى جهده على المستوى الرسمي والشعبي في سبيل وقف الاقتتال وصنع السلام انسجاما مع الخط السياسي الدائي إلى التوأم بين الشعبين وحفاظا على العلاقات والمصالح المشتركة لقبائل البلدين الحدودية، ودعا الأطراف لضبط النفس ووقف الاقتتال فورا. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة لراديو دبنجا من الخرطوم،
ما حدث يعني في الأيام القليلة الماضية حقيقة مسألة مؤسفة، ونناشد أخواننا في الجنوب السيد الرئيس الفكير والسيد الدكتور سياخ نشار نائب الأول في أن يحتو هذا النزاع وهذا الصراع، لأنه المواطن الجنوبي عاش ظروف صعبة منذ زمن بعيد جدا جدا الحرام أنه تستمر معاناته في ظل الصراع على السلطة والصراع على السياسي، فمن نأمل أن توقف الحرب ويعني تعود الأوضاع إلى طبيعتها وحتى تبنى دولة جنوب السودان وتزال آثار الحرب التي استمرت مدة طويلة، سواء كان تأثيرها على حياة الناس عندما كان الجنوب جزءا من السودان أو بعد الانفصال وإقامة الدولة. حروب يعني تضرر منها المواطن الجنوبي ضرر بليغ جدا جدا، وانعكست على اقتصاده الناشئ بصورة يعني ضارة جدا جدا. نناشدهم ونأمل أن تجيبوا لذلك ويوقفوا هذه الحرب حتى يعيش المواطن السوداني الجنوبي حياة كريمة ككل الشعوب المنطقة.
من جانب ناشد حزب المؤتمر السوداني الأطراف المتصارعة بدولة جنوب السودان والفرقاء السياسيين، ناشدهم بوقف الحرب وإراقة الدماء من أجل المواطن الجنوبي. وطالب عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني في مناشدة أمس الاثنين عبر راديو دابنغا، طالب كافة الأطراف المتصارعة في دولة جنوب السودان طالبهم بوقف الحرب فورا والذهاب إلى مائدة الحوار، وقال بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتسوية الخلافات بين كافة الأطراف، وأضاف نناشدهم أن يسمعوا نداء الواجب الوطني من أجل شعب الجنوب الذي طالما قاس من ويلات الحرب والذي يتوق إلى السلام والحرية والرفاهية. ودعا الدقير الفرقاء السياسيين طي صفحة المطالب بالحقوق والصراع حول السلطة بالبندقية، وقال يجب أن يتم اعتماد الحوار كوسيلة حضارية لتسوية الخلافات. وأضاف عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني لراديو دابنغا من الخرطوم في هذا الخصوص:
نحن باسم حزب المؤتمر السوداني نعبر عن بالغ أسفنا للدماء التي تسيل في دولة جنوب السودان الشقيقة جراء الصراع المسلح بين الفرقاء السياسيين هناك. نشعر بأسف وبحزن على هذا الذي يحدث، ونناشد طرفي النزاع في الحكومة والمعارضة إلى اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لتسوية خلافاتهم، ونناشدهم أن يصغوا لنداء الواجب الوطني من أجل الشعب الجنوب الذي طالما قاس من ويلات الحروب والذي يتوق إلى العبور إلى رحاب السلام والحرية والرفاه. ونتمنى أن تطوى صفحة المطالبة بالحقوق والصراع حول السلطة والثروة وغيرها من البندقية إلى الأبد، وأن يتم اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة حضارية.
وفي نفس الموضوع كشفت اللجنة الفنية لإجلاء السودانيين من دولة جنوب السودان أمس الاثنين، كشفت عن وجود 3000 سوداني يرغبوا في الإجلاء الفوري من عاصمة جنوب السودان جوبا، حيث تدور معارك مستمرة بين الموالين للرئيس سلفا كير وأنصار نائب الأول ريك مشار. وأمنت اللجنة على ضرورة صدور قرار من رئاسة الجمهورية يقضي بإجلاء السودانيين من دولة الجنوب، لأن عملية الإجلاء تعتبر قرار رئاسي من الدرجة الأولى، أسوى بما تم من عمليات إجلاء للسودانيين من اليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى. وأكدت اللجنة أيضا على التواصل الاستباقي مع سفارتي السودان بيوكندا ودولة جنوب السودان والجاليات السودانية بتلك الدول، وعلى مستوى الأفراد للتشاور معهم حول السبل الكفيلة بالبحث عن الطرق الأمنية والوسائل المناسبة لإجلاءهم بسلام. من جانب كشف الرشيد عبداللطيف رئيس غرفة العمليات عضو اللجنة الفنية للإجلاء، كشف أن عدد السودانيين بدولة الجنوب يفوق 50,000 شخص بيتفرقوا على مدن الدولة المختلفة، معظمهم من التجار، فيما يرغب حتى الآن 3,000 منهم في الإجلاء الفوري. وأضاف الرشيد عبداللطيف رئيس غرفة العمليات عضو اللجنة الفنية للإجلاء في هذا الخصوص:
الوضع في جوبا الآن يمكن أن أكثر النقاط هي الساخنة في مدن جوبا المختلفة، في عندنا عدد من السودانيين منتشرين في عدد من المدن، لكن أكثر المناطق الآن فيها تحدي كبير هي جوبا، في حوالي 15,000 من السودانيين موجودين، معظمهم من التجار فهم بعض الموظفين. الوضع حديثا في جوبا في تصاعد، الأحوال الأمنية ما مستغرة، فلذلك تبقى المسألة تحت الإجلاء مسألة مهمة جدا، لكن زي ما أشار الأمين العام بأنه لا بد من قرار رئاسي. إحنا الآن كلجنة فنية نتمنى كل استعداداتنا بالتقرير المفترض يترفع بكرة للجنة العليا عشان بعد ذلك تطلع بها القرار بتاع الإجلاء، ومن ثم بعد ذلك تتم عملية الإجلاء إن شاء الله. الخيارات الآن حقيقة في الإجلاء في جوبا تحديدا ما في خيارات لإجلاء، بس طبعا بالبر إجراء الإجلاء عن طريق البر صارت عندنا حتى الآن متوفر في الخيار عبر عالمين من خلال ملكال والرنك وهو معبر جودة إلى ولاية المياه الأبيض، الخيار بتاع الإجلاء البري وبدأ ينساب حقيقة بدأ تلقائيا السودانيين عبر المعبر ده بدأ في خيار كبير، لكن الخيار في جوبا حقيقة ما عندنا خيار بخيارين، يعني ما يتم خيار إخلاء جوي، وده خيار لأن المنطقة بتاع الحرب من الصعب جدا إنك توفر فيها طيران الآن بطيران مدني لطيران بمواصفات محددة عبر المنظمة المتحدة، لكن في خيار الخيار الان نحن شغالين فيه هو الارجح، خيار عبر انه السودانيين يمشوا عبر الحدود اليوغنديه من خلال التنسيق مع دوله اليوغندا في التعاون هناك باعتبار منطقه امنه وليست منطقه حرب.
أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي أن الرئيس الفاكير أمر بوقف لإطلاق النار يسري ابتداء من الساعة 6 من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي بعد 3 أيام من المعارك في العاصمة جوبا بين القوات الموالية والمتمردين السابقين. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون دعا مجلس الأمن يوم الاثنين لفرض حظر للسلاح على جنوب السودان ومعاقبة القادة السياسيين والعسكريين الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام. وتفيد الأنباء الواردة من جنوب السودان بتجدد الاشتباكات وإطلاق النار مرة أخرى داخل مدينة جوبا يوم أمس الاثنين بعد يوم من دعوة مجلس الأمن للرئيس سلفا كير ونائب رياك مشار لكبح جماح قواتهم ووقف العنف المستمر الذي حصد المياد خلال أيام. وقال مصدر في وزارة الصحة إنه 272 شخص من بينهم 33 مدني قتلوا يوم الجمعة. وقال رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان إنه طائرات هليكوبتر تابعة للرئيس سلفا كير هاجمت أنصاره واتهموا بإنه لا يرغب في السلام، ولكن مشار دعا لضبط النفس وقال إنه لم يفقد الأمل في المستقبل. وأكدت عدة مصادر في المنظمة الدولية مصر 2 من الجنود الرواندين بجانب أحد حفظة السلام الصينيين، بينما قال مواطنين في جوبا إنه دبابات بتجوب الشوارع. خرج مزارعو منطقة فتبرنو في محلية كتم بشمال دارفور في تظاهرة حاشدة يوم الأحد احتجاجا على إصابة عدد من المواطنين والمزارعين على يد مسلحين من الرعاة وإدخال إبلهم ومواشيهم في مزارعهم بقوة السلاح. وقال أحد المزارعين لراديو دابنغا إن العشرات من مزارعي فتبرنو خرجوا في تظاهرة حاشدة يوم الأحد واتجهوا من مستشفى كتم إلى منزل معتمد محلية كتم ورئيس المجلس التشريعي احتجاجا على إطلاق ميليشيات مسلحة النار داخل مدينة فتا برنو وإصابة جلال علي آدم بجروح بالغة، إلى جانب إطلاق النار على 4 مزارعين آخرين داخل مزارعهم ليل يوم السبت في منطقة الصنقر وإصابتهم بجروح بالغة. وقال المزارع أن المتظاهرين طالبوا السلطات بحمايتهم من هجمات الميليشيات وإلقاء القبض على الجنى وتقديمهم للعدالة، وأشار إلى أن المتظاهرين هددوا بالنزوح من المنطقة في حال عجز السلطات عن حمايتهم. من جانبها أرسلت السلطات قوة مشتركة إلى فتا برنو لاحتواء المشكلة. وأضاف شاهد لراديو دابنغا من كتم
في يوم الأحد بالساعة 10 بالليل في فتا برنو الناس في حفلة جاي الساعة 10 بالليل في مجموعة بتاع جنجويد هم 3 بجا هاجموا للناس ذيل في المكان المناسبة في معسكر فتا برنو في واحد من الأحياء اسمه هيجخنا وأطلقوا فوقهم الزخيرة وكان هم قاصدين إنه ينهبوا تلفونات من الشباب الموجودين في مكان المناسبة. لأخذ الزخيرة أدى إلى إصابة جلال علي آدم عمره 30 سنة ضربوه بثلاث طلقات في قدمه لقائد مع مسارين وتلف الأرض. الزول كان إصابة بتاعه إصابة خطيرة، ضربوه بالليل من الفتبرنا جابوه في مستشفى كتم وحالة بتاعه حالة خطيرة، نقلوه طبعا يوم الاثنين الصباح ودوه في الفاشل. الناس زي لابسين زي أسكري وملسمين، الثلاثة شهرين أسلحة وراكبين موتورين ما ضربوا توالي قاموا يتحركوا. بعد ما جابوا زول ده في المستشفى والناس اللي ضربوهم أول مبارح من كل الأسر اللي كان موجودين في المستشفى والناس اللي جابوا فتبرنا، المهم عملوا مظاهرة سلمية ومشوا لمنزل المؤتمر، وبعد ذلك مشوا من المنزل المؤتمر مشوا لرئيس المجلس التشريعي محمد عبد السلام، المهم رفعوا له مذكرة إنه مطالبين بتوفير الأمن في فتبرنا وفي داخل المدينة.
وفي مدينة نرتتي بولاية وسط دارفور أثار دخول مجموعة من الميليشيات المسلحة مدججة بالأسلحة تستقل عربات ومواتر أثار أمس الاثنين الرعب والخوف الشديدين في أوساط سكان المدينة، وأدى إلى قفل أصحاب المحلات التجارية متاجرهم وفرار المواطنين إلى بيوتهم. وقال شهود أعيان لراديو دابنغا إن دخول أعداد كبيرة من الميليشيات الحكومية مدينة نرتتي جعل خلفية إبلاغ المصلين صباح أمس الاثنين الشرطة عن هجوم على جثة أحد أفراد الميليشيات الحكومية ملقية بحي قارسلة، وأكد الشهود أن الميليشيات لم يعتدوا على أحد لكنهم ظلوا داخل المدينة حتى أمس الاثنين، الأمر الذي أدى إلى قفل السوق وفرار المواطنين واحتمائهم بالمنازل. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجة من نرتته:
في نرتته خمسة صباحا الناس الماشين في ثلاثة صبح في قرسيلة الناس في جسة بلغوا للبوليس وبوليس جو شافوا أحلى الميت الجنجويت جو ستا ثمانية جو بالعربات ومواتر ودير الجو بالحسين ما خش المدينة قاعدين في بر المدينة وفي حتى الآن كل شوارع عربات بس جاي لكن ما تقدر تحدد عدد العربات. الناس خايفين والأسواق قافلة وذل قاعدين في بيوتهم والناس اللي كان ماشين السوق دو سوق قفل ووضع ما يفو الناس رجوا في بيوتهم لكن ما عملوا حاجة هم ان قتلوا الظلم ده هم ان قتلوا ودارين يلبوا في الناس.
طالبت إدارة معسكرات النازحين بمحلية كاز بولاية جنوب دارفور أمس الاثنين السلطات بإطلاق سراح معلمين ومشايخ اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في شهر أربعة الماضي. وكشف منسق معسكرات كاز لراديو دبنجا إن الأجهزة الأمنية اعتقلت كل من محي الدين التجاني يعمل معلم بمعسكر الجنوبية والتاج محمد معلم بمعسكرة أرليه والشيخ عبد المحمود موسى أحد مشايخ معسكر طور وحسين أحمد أبكر الشيخ بمعسكر البيطري للنازحين. وقال المنسق إنه اعتقال المعلمين محي الدين التجاني والتاج محمد والشيخين عبد الكريم موسى وحسين أحمد أبكر أحدث نقص في معلمي المدارس وفراق في إدارة شؤون نازحي كاز. وطالب المنسق السلطات بإطلاق المعتقلين قليل فورا. وأضاف لراديو دابنجا من معسكر أرليبي كاز:
كمنسق معسكرات ولاية جنوب دارفور بنرفض اعتقال كل النازحين والمعلمين على مستوى معسكرات ولاية جنوب دارفور بالتحديد معسكرات كاز. تم اعتقال الأستاذ محمد الدين التجاني وأستاذ أحمد بكر وتم اعتقال الشيخ عبد المحمود في معسكر تور بتاريخ 17/4/2016. بنرفض ذلك الاعتقالات بزيادة القائد الكاموني قائد الاستخبارات ونحن كنازحين بنطلب صراحة الأستاذ محي الدين ونطلب صراحة الأستاذ التاج في معسكر إرلي لأنه الآن نحن محتاجين لهم كل الاحتياج لأنه المدارس فتحة وكل المعلمين الآن لهم حوجة كبيرة جدا. الوزارة ما أعطى أي معلم أن يسد هذا الفرصة وبعد ذلك عندنا حوجة برضو في الغادرة المعسكرات برضو ثم الأستاذ عبد المحمود موسى والشيخ حسين أبكر بكر.
تظاهر مواطني حي الجوز جنوب العاصمة الخرطوم أمس الاثنين وكفلوا الشارع البربط وسط الخرطوم بضواحيها الجنوبية الغربية احتجاجا على انقطاع الإمداد المائي عن مساكنهم. وقال المتظاهرين لراديو دبنجا إن سكان الحي بيعيشوا بدون موية والأزمة مستمرة منذ شهور. وانتقد المواطنين عبر راديو دبنجا حكومة الولاية لإهمالها لحاجات المواطنين الضرورية. وأضاف مواطن من الجوز بالخرطوم لراديو دبنجا:
أصلاً هو في انقطاع بتاع موية في الخرطوم عموماً. الناس اللي يطلع الشارع كل فترة والثانية في غميلة وشجرة الأكلات عموماً انقطاع تجيز جداً. يعني لو ما عندك موتور ما بيجي موية ما بيجي. وفي مناطق يعني موجوده تماما من المويه خاصه منطقه الرمال في مظاهرات من حين لاخر اليوم طلعوا وقبل يومين اللي هو او المبات كانت الشجره برضه طلعوا ولكن برضه صدوهم. يعني دائما الشرطه تكون في السكه لكن الناس بتطلع بتحرق مساجد بتجي تقتل الشارع النسوان والحريم والاطفال قبل رمضان بشهر. يعني لو ما عندك موتور ما حتقدر اصلا ما تجيب مويه في بعض المناطق حتى بالموتور ما الناس بتعبانه بتجيب يعني تطلع يوم والثاني وطبعا ما بيجيكم ما في حلول لحد الان ما في اي حلول لمساله المويه.
وفي الخرطوم ايضا اشتكى عدد من المواطنين من زيادة أسعار الرغيف والارتفاع الجنوني في سلعتي الدقيق والسكر حيث أصبح سعر الرغيفتين بالخرطوم بجنيه بدلا عن 3 رغيفات وتراوح سعر قطعة الرغيف الواحد في الولايات بين جنيه إلى 50 قرش. ورجع رئيس اتحاد المخابز بدر الدين الجلال رجع الزيادة في أسعار الرغيف إلى زيادة أسعار الدقيق البالغ حوالي 15 جنيه على الجوال. من جانبهم رفعوا أصحاب المطاعم والكافتريات أسعار المأكولات بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والسكر حيث ارتفع سعر طلب القراصة من 10 جنيهات إلى 12 جنيه والفول من تزا إلى 10 جنيهات. وقالت امرأة من الخرطوم وهي بتعلق على ارتفاع الأسعار وخصوصا الخبز منها في هذا الخصوص:
الشعب السوداني تفاجأ بزيادة في أسعار الخبز، ومش زيادة هو نقيصة في الوزن. يعني الخبز اللي كان وزنه 65 جرام نقصوه ل 40 جرام، والكا وزنته 80 جرام نقصوه ل 60 جرام، وهنا عملت عيشتين وهنا عملت ثلاثة عيشات وكلها ما بتسوى شيء، بس نقصوا الوزن وتكون بالجنيه، لكن وزنة الخبز طبعا ما بتسوى شيء. يعني حتى الواحد لو اشترى عيش ب10 يهو كأنه اشترى ب15 جنيه أو ب20 جنيه، يعني ما بتشبع. ده الحاصل لحد هسي، يعني ما في أي خيار قدامه، هو المواطن ما في طريقة إلا هو بيشتري، لأنه ده من الحياة اللي بتناولها يوميا، والناس مستمرة على كده وما عارفين الحكاية دي حتستمر لحد فين.
من جهة تانية، كشف معتمد الخرطوم أحمد أبو شنب أن امتلاك اليسع عثمان أبو القاسم وهو الرئيس السابق للاتحاد الوطني للشباب أن امتلاكه 814 دكان بسوق موقف كركر وعشرات الكافتريات بشاطئ النيل. وأقر اليسع في بيان له أن امتلاك تلك الدكاكين وفق تصديق وإشراف والي الخرطوم السابق ونائبه، موضح بأنه سبب التصديق جاء للتخلص من الفريشة والباع المتجولين بجانب تطوير العاصمة الخرطوم. وكانت محلية الخرطوم أزالت يوم الأحد أسواق نمر من الناحية الغربية من السوق مستخدم الآليات الثقيلة، وأعلن المعتمد أنه هو حيزيل المحل التجارية من الناحية الشرقية للسوق جنوب جاكسون. وتوجد بأسواق نمر 1000 دكان لصغار التجار من الباعة الجائلين. اشتكى مواطني الجبال الغربية بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان من تردي الأوضاع المعيشية والصحية بالمنطقة، وقال مواطنين من منطقة جلد لراديو دبنجا يوم الاثنين إن المواطنين الساكنين في مناطق جلد وتيمان وسلارة وتلوشي والتيمة وحتى محلية الدلنج بيعانوا بشدة من تردي الأوضاع المعيشية والصحية نتيجة للحصار الذي تفرضه الحكومة على المنطقة منذ اندلاع الحرب في الولاية سنة 2011، وأشاروا إلى أن الحصار ألغى بظلاله على كامل حياة مواطني المنطقة كالتعليم والصحة والنشاط التجاري. وكشف المواطنين أن انتشار الملاريات والنزلات وسط الأطفال وكبار السن مع الانعدام الكامل للأدوية بالمراكز الصحية بالمنطقة، ونتيجة لذلك لجأ مواطني المنطقة إلى استخدام الأدوية البلدية من الأعشاب وجذور النباتات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من منطقة جلد بمحلية الدلن جنوب كردفان في هذا الخصوص:
طبعا الوضع الاقتصادي تعبان في البلد، ما في أصلا نية مصدر بتاع دخل. الناس مين الحرب ده بدأ ما في مصدر بتاع دخل معين، الناس تعتمد على الزراعة فقط. يعني هو المحاصيل يعني البلدية اللالوب والجنجوليز والأرديب والحاجات دي بس في الفترة بتاع الموسم بتاع موسم، مجرد ما انتهي الوضع بيصبح يعني تعبان دائما في نقل معونة بتاع الأدوية وكده. لكن الحمد لله يعني الأمور كويسة في فترة بتاع الخريف ده. طبعا يعني هو أكثر الأمراض يعني الملاريات الالتحابات شوية مثلا كده، الأمصال بتاعت أو السموم بتاعت الصعابين والعقارب وكده النساعات طبعا في الخريف ما متوفرة. الناس بترجع عادة بالدواء بالبلد يعني الأدوية البلدية بترجع لها في النهاية بالناس بشوف الهروب، والناس اللي عندهم يعني خبرة في المجال بتاعت التداوي بالعشاب وكده بيرجع لها، ما في خيار تاني.
من جانب آخر وعلى مستوى الموسم الزراعي، قال مواطنين من جلد لراديو دبنجا إنه على الرغم من الموسم الزراعي المبشر لهذا العام بحطول الأمطار الغزيرة، إلا أن هناك تحديات تواجه الزراعة في كامل المناطق المفروض عليها الحصار، تتمثل في قلة الآليات والمعدات الزراعية والبذور. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا:
الموسم الزراعي مبشر بالرغم كان الأمطار بس يعني هو كان يتأخر يعني، لكن هسه ما شاء الله أمطار ضاعت جت أفضل ناس زاد في الزراعة يعني الموسم مبشر إن شاء الله. البوابير دي ممكن تجي، لكن الإشكالية بترجع أنت للوضع الاقتصادي بتاع المواطن نفسه ذاته. يعني البابور اللي بيجيك من المناطق الثانية لو يعني لو حتى لو جاء بطريقة أو بأخرى ممكن عشان تلقى بتاع الجهاز أو ده مع زول ما بيزرع لك بالمجان، عشان تتمكن إنك تزرع مساحة كبيرة، وبعد ذا طبعا أنت كل ما زرعت مساحة كبيرة أنت محتاج عمال الأساسين يقدروا يساعدوك في الحتة ده مزالة مالية.
كشف الاتحاد الأوروبي في 5 من شهر 7 الحالي عن مسودة التعاون مع عدد من الدول الأفريقية الشريكة في مجال مكافحة الهجرة التي من بينها السودان لدعم قوات هذه الدول العاملة في مراقبة الحدود من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكان الاتحاد أعلن عن رصد مبلغ 100 مليون يورو لهذا الغرض توجه لقطاع التنمية والتعليم والصحة، إلا أنه تقرر صرفها على الدعم العسكري غير القتالي لقوات هذه الدول. وقال الأستاذ الباقر العفيف رئيس مركز الخاتم عدلان للاستنارة، قال إنه مثل هذه الخطوة هتعزز الآلية الأمنية للدول التي تحصل على هذه المساعدات ومنها السودان، وهتؤدي للمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وقال العفيف إنه الاتحاد الأوروبي بيكون ردغ لرغبات هذه الدول، وإنه لا يملك أي خيار أو آلية لمراقبة أوجه الصرف للمبالغ التي تقدم لهذه الدول. وانتقدت منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان هذا الاتجاه لدى الاتحاد الأوروبي، واتهمته بدعم أنظمة ديكتاتورية مثل السودان وأريتريا من أجل وقف سيل الهجرة نحو أوروبا. وأضاف الدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للتنمية البشرية لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
كويس، هو أصله الحاجة دي ما كانت متوقعة، يعني ده الكلام اللي احنا قلناه للأوروبيين، إذا أنتوا سلمتوا المبالغ دي لحكومة السودان إذا أنتوا ما عندكم عليها كنترول، وهي بتعملها في البنود بتاعت الصرف اللي هي بتفتكرها أهم، واللي هي كلها حتمشي للسيكوريتي، وما عندكم عليها، يعني ما في ميكانيزم يتخطى عشان يوري أن القروش اللي أنتوا قلتوا بتمشي للديفلوبمنت دي حتمشي للديفلوبمنت. فاتضح أنه فيما بعد لما الحكومة في التفاوض بين الحكومة والحكومات كلها الخمسة في الإقليم وبين الاتحاد الأوروبي، أنه ده كان عنده صورة واضحة جدا أن الحكاية دي تمشي للسيكوريتي، السيكوريتي اللي هو بيشمل الأمن والجيش والداخلية، بيمشي في للسيكوريتي، والمية مليون كلها حتمشي في الوجهة دي حسب وده الوافقوا. بس الاتحاد الأوروبي ما عندهم فرصة يقولوا لا، يعني ما هم نحن يعني من البداية قلنا لهم أنتوا البوليسي بتاعتكم دي بوليسي بتاعت ديسبريشن، بتاعت حالة عايزين يعملوا حاجة، عايزين يشيلوا القروش دي ودوها هناك ويخلوا الناس ذي في النهاية، وده الكلام اللي بيقولوا لهم الناس في الحكومات في الإقليم، ادوها القروش وامشوا ونحن بنوقف الميجريشن، ما انتم ما حتعرفوا ان احنا دارين باش، انتم ما تتدخلوا.
وحول الاخبار الوارده بانه ميليشيات الدعم السريع بقياده حميتي القت القبض على 300 من المهاجرين المتسللين عبر حدود السودان الشماليه، قال الباقر العفيف انه مصير هؤلاء المقبوض عليهم غير معروف، والى اي جهه تم تسليمهم أو المكان الذي تم احتجازهم فيه، وهو الأمر الذي تم التخوف منه والتحذير منه من قبلهم كمنظمة مجتمع مدني. وقال العفيف إن الحكومة السودانية استعانت بميليشيا الدعم السريع لمراقبة الحدود، وهي المعروفة بسجلها في مجال الانتهاكات وأعمال القتل والاغتصاب والنهب، الأمر الذي يؤكد ما تخوفت منه تنظيمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. ويتوقع بازدياد معدل الانتهاك بحق المهاجرين واحتمال إعادتهم لبلدانهم التي هربوا منها ليواجهوا الكثير من الاحتمالات من بينها السجن والتعذيب أو الموت. مذكر بأن الاتحاد الأوروبي لا يهمه مصير هؤلاء أو الانتهاكات التي يتعرضوا لها. وأضاف الدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للتنمية البشرية لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
طيب الناس اللي بيمسكوهم ديلي، السؤال الكبير المتوجه الاتحاد الأوروبي، انت مثلا 300 ديل صنفوا له فيهم 100 اريتري و100 حبشي وكذا، ها، و100 صومالي، ديل بيعملوا بهم شنو؟ هل حيخذ في معسكرات بتاعت لجوء في السودان عشان تتم حمايتهم منعهم من الهجرة لأوروبا؟ شيء لكن مصيرهم شيء ثاني. فالاتحاد الأوروبي واضح جدا انه ما عنده اي اهتمام بمصيرهم، والبيحصل أن ذلك بيرجعون بلدانهم، البلدان دي نبعاونه. أي زول شرد ده ذاته خاين هارب من الخدمة وهارب من كده، فبيمشوا بيرجعوا لبلدانهم بينتهوا في السجون ولا في التعذيب، أقوية التعذيب أو في أو الموت. واضح هسه من الموضوع كله أنه الاتحاد الأوروبي يعني حتى تخلى عن التمذكر بأنه مهتم بأنه القروش دي تمشي في مصادر صحيحة، التمذكر بأنه اللاجئين دي ما تلتحق حقوقهم.
كشف تقرير جهاز المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور إنه جملة المال المعتدى عليه للفترة 2014-2015 بلغ أكثر من 480 مليون جنيه، أي أكثر من 480 مليار بالقديم. وقال التقرير إنه من الممارسات الخاطئة فقدان 38 مليون جنيه بتتمثل في مصروفات أمنية ودعم استراحات وبدل شدة. وكشف المراجع العام بأن المعتمدين بيستلموا نسريات سفر 3000 جنيه في كل تحرك، وهي قد تصل إلى 25000 جنيه في الشهر. وأكد التقرير تجنب أموال بوضع رسوم على بعض السلع في المحليات والمنتجات دون تضمينها في الموازنة تقدر بأكثر من 25 مليون جنيه. الخبر الأخير في النشرة، أصدرت محكمة جنايات بحري وسط حكم بالغرامة على 14 شخص بينهم قساوسة وموظفين بالكنيسة الإنجيلية ببحري قدرها 300 جنيه لكل فرد، بعد ما أدانتهم المحكمة بتهمة الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة واعتراض الشرطة. وحسب وقائع القضية إن أحد المستثمرين شيد مقر استثمارية بالكنيسة، ويوم الحادث حضر أفراد الشرطة إلى الكنيسة لإخلاء الموجودين من المقر، إلا أنهم اعترضوا واحتكوا مع رجال الشرطة وقام أحدهم بضرب أحد أفراد الشرطة وتم القبض عليهم. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470. دنيا دبنجة ترتقو بالجيش، دنيا دبنجة ترتقو بالجيش، دنيا دبنجة ترتقو بالجيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا فرندقس والزمان تفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو،
محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نفوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي سلام بنادي بالجزيو قلبي سلام بنادي بالجزيو اهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو اهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو اهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
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 كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا دبنجا
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقه جديده من برنامج سوشيال ميديا. وسوشيال ميديا ده البرنامج اللي بنستعرض فيه تفاعل اصحابنا او اصدقاء صفحه دبنجة على الفيسبوك. بنطرح عليهم كل مره سؤال حول الحاجات اللي بتهم الناس في الساحه السياسيه او يعني بتهم الراي العام السوداني ونتناقش حولها او الاصدقاء بيتناقشوا حولها كالعادة. معي زميلي الصادق مصطفى زكريا.
أهلا إبراهيم وأهلا بمستمعينا الكرام.
طيب يا صادق، المرة دي السؤال حول موضوع سخن يعني في الساحة وفي ناس كتار يعني قاعدين يتكهنوا بالآثار المترتبة على إثارة هذا الموضوع، اللي هو شهادة التراب على العصر في قناة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر. الكلام أو شهادته القالة حول إنه علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع بالاسم هم يعني متورطين في التدبير والتخطيط لاغتيال حسني مبارك وتنفيذ المسألة دي، وإنهم يعني صرفوا قرابة المليون دولار يعني من حساب الحركة الإسلامية.
إبراهيم، زي ما هو وارد طبعا ده الحديث اللي أدلبه الراحل الدكتور الترابي لبرنامج شاهد على العصر، وبيبقى حديث زور راحل ونحن حنتناوله طبعا لمكانة الترابي، لكن هو كشهادة قانونية دي مسألة بتاعت محاكم. والناس يعني تفاعلت تفاعل كبير جدا مع الطرح، وفي ناس قالوا الكلام ده هو يعني جزء من طبيعة الحركة الإسلامية والنظام، وفي ناس أكدوا إنه علي عثمان ونافع هم مذنبين، وفي ناس قال الترابي ذاته هو مذنب، وفي ناس يتساءلوا ليه بس الكلام ده طلع حسي وفي ناس شككوا في الشهادة ذاتها والدوافع وشككوا في محاولة اغتيال حسني مبارك.
طيب يا صادق، يعني برا التفاعل على الفيسبوك، يعني التفاعل برضو أوفلاين ولا في حتات تانية، يعني في حاجات، في أمين حسن عمر علق على الحاجة دي وقال كلام الناس يعني فهموا منه إنه هو بيلقي بالمسؤولية على الناس الصغار، وهو اعتراف ضمني يعني بإنه الحاجة دي حصلت. في مدير مكتب علي عثمان، دي آخر يعني رد فعل مدير مكتب علي عثمان محمد طه، يعني بيتهم إنه الراحل التراب يعني ده الضربة بتاعت كندا أثرت في العقل بتاعه وكده، ولذلك كلامه ده يعني لا يؤخذ بالجدية.
مركز الجد، وكأنه الراجل يعني بيخرف ده، يعني هو بيقصد كده إنه قواه العقلية مصابة. فأبراهيم يعني نبدأ هنا باستعراض التفاعل. في ناس في بداية الأمر قالوا الجريمة دي هي من طبيعة الحركة الإسلامية ومن طبيعة النظام، منهم صالح داود بيقول يا إبراهيم دي جرائم النظام، وجرائم النظام ما ممكن نوزعها لأفراد بل يتحمل النظام ككل، قول بدءا من خطيئة الانقلاب مرورا ببيوت الأشباح والفصل من الوظيفة والتمكين والفساد والقتل والاختفاء الكسري مع تبنيهم للمنظمات الإرهابية زي بوكو حرام وعمليات بعملوا عمليات إرهابية من وراء الحجاب لإسقاط مثلا العملية اللي قاموا بها لإسقاط نظام منغستو، وأخيرا محاولة اغتيال حسني مبارك.
عندنا إبراهيم آدم يعني بيكتب إنه قال هذه همجية الإسلام السياسي ومقارنته بالعصابات الإجرامية التي لا ترى حل المشاكل مع الخصوم إلا بقتلهم، يعني اللي هو كلام يتقال كثير إنه يعني التنظيم بتاع الإسلام السياسي يشبه التنظيمات الإجرامية اللي تنبني على التآمر والاغتيالات، ولا إنه إذا يعني عندك خصم مفروض تصفيه. وفي كلام كثير حول إنه يعني الحركة الإسلامية ذاتها يعني في السودان صفت يعني جزء كبير من عضويتها أيضا بهذه الطريقة.
نعم، ده نبوتيا بيقول وشاهد من أهلها، وقال ده شاهد ولا كل الشهود، الشاهد هو عراب والكل في الكل الذي لا تقطعه العين المجردة. عاد نقول شنو بعده، بيجي بعده والدلواء بيقول ده جزء بسيط من جرائم النظام في فترة حكم الإسلاميين وإقصاء القضاء أمدا من الحياة الاجتماعية والسياسية في السودان. طبعا أكيد مصر عرفت الخبر بدري من سنة 2010 زمن تسجيل الحلقة، وتبع التسجيل انفصال الجنوب لمزيد من الضغوط على حكومة السودان وكلام كثير.
طيب أنا أشوف التعليق بتاع وضطيب قال كلام قصير، قال الكل لابد أن يحاكم، وبعدين ما في شيء جديد، الأحداث وكل السرقات الحياة تمت يعلم المواطن. حلقات الترابي قال هي فقط تنشيط للذاكرة.
سمح إبراهيم أنا بديك ثلاثة ورا بعض لأنهم قالوا يعني تلكسات رسائل صغيرة. في محمد مصطفى علي خالد قال كلهم ومن معاهم إلى العدالة. بعض طوالف عبده طرزان حسبه قال دي طبيعة تجار الدين. وفي أفاف عبد الفضيل قالت البلد حاكمها إصابة خطف ونهب وقتل.
طيب أنا أشوف فاطمة أبو، طبعا لو ملاحظ هسه هنا في عفاف عبد الفضيل وفاطمة أبو، المرة الفاتت علقنا قلنا يعني المشاركات من العنصر النسائي كانت شوية يعني، وكويس نزول يشوف مساهمات أيضا من النساء.
والله يا عفاف وفاطمة شرفتونا كثير.
طيب فاطمة أبو قالت هذا يؤكد أن جماعة الإسلام السياسي المختطفة للدولة السودانية ما هم إلا مجرد جماعة فاسدة مأجورة قاتلة تتدثر بلباس الإسلام، وهو منهم بريء لتمرير جرائمهم البشعة.
في إبراهيم آدم مطر آدم والجوك قال كلهم منافقين ربنا يقضب منهم إن شاء الله. بيجي بعده يوسف عبد الله بيقول جرائم لا تحصى ولا تعد والمزيد قادم. إبراهيم يعني لو مشينا البلوك ده التعليق فيه كثير باخد زمن، وأنا أعتقد أنه أوفينا ونشوف البعض.
ننتقل للفئة الثانية اللي هو أنه علي عثمان ونافع الاثنين مذنبين ايوه. وفي ناس طبعا واضح من كل الردود دي انه الناس بيميلوا لانه يصدقوا كلام الترابي, والمهم هي بتظل مجرد اتهامات بيناتهم. وفي ناس كتار قالوا يعني مثلا الكلام اللي كتبه الاستاذ الصحفي فتحي الضوء يعني قال نفس الكلام في سياق اخر, بس الترابي يعني كلام الترابي جاء تاكيد تعضيد له, واحتمال تصدر في المستقبل ايضا روايات اخرى من شهود اخرين. المهم نشوف العمود او الفئه اللي شاركت وقالت انه علي عثمان ونافع مذنبين. نبدا باحمد محمد, قال لا شك في ذلك اذا ثبت الادله من الحق ان يحاسب كل شخص من قام بهذه الفتنه, فتنه بين دولتين. ويعني المهم هو بيحاول يؤكد فكره انه يعني ده سلوك اجرامي ويعني احداث لفتنه يعني كان ممكن تكون اكبر من كده.
في عثمان الكردفاني يعني انا بختصر كلامه اللي قاله, هو بيقول انه الاثنين ديل مجار مجرمين يعني مجار مكبار. بي بعده عبد القادر عبد الرحيم بيقولوا بيوجه كلامه لنا, نحن بقول نسيتوا أهم واحد قاموا بتصفيته المرحوم الزبير محمد صالح.
أيوة طيب أنا أشوف يا صادق التعليق بتاع عبد العظيم موسى عبد الرسول, قال أعتقد أنهم المجرمان ويجب على أسرة مبارك مقاضاتهم في هذه القضية, وهذه ليست جرائم التي ارتكبت في السودان في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق, ويجب أن يحاكم فورا يعني علي عثمان ونافع. بالمناسبة يعني في ناس كتبوا برضو قالوا يعني في الأخبار ورد إنه في مصريين محامين عايزين يرفعوا
قضية
يعني الفرصة شنو فيه إنه يعني يرفعوا قضية زي دي صادق؟
والله يا إبراهيم زي ما ذكرت في بداية الحلقة إنه هو ده تسجيل للترابي وظهر بعد ما الترابي رحل, فوزنه ك ك ك ك كشهادة أو كبينة ضد الناس الأحياء بيكون باخد يعني جدل وحوار كبير في أوساط المحاكم. وإن كان أنا شخصيا بميل لأنه هو قانونا يعني بيكون ضعيف ما لم يتم تعضيده بشواهد وأخرى يعني.
أيوة طيب كويس, نواصل كذي في الناس يعني قالوا علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع مذنبين.
أنا شوف أنا بديك يا إبراهيم علي أحمد حمد الله بيقول يا أخي انكشف حالكم يا أرزقية, لابد من التمن والقصاص. بالمناسبة بتسأل أين الفنان خوجل عثمان له الرحمة والمغفرة.
دار نبه المستمعين انهم هم بيستمعوا لبرنامج سوشيال ميديا من راديو دبنجا, والسؤال كان حول اتهامات الترابي في برنامج شاهد على العصر لنافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه بانهم خططوا ونفذوا محاوله اغتيال حسني مبارك, ونحن بنستعرض في مساهمات اصدقاء صفحه راديو دبنجا على الفيسبوك. وهنا الفئه بتقول انه علي عثمان ونافع مذنبين. القيصر الملكي قال شنو؟ قال هذا النافع هو السبب المباشر في حرب الرزاقات المعالية, اللي هو ده مشى لمكان تاني. عوض إبراهيم قال كلهم مجرمين, والله كمان أنا زهجان شديد من اسمه علي ولا نافع, الله قادر على كل شيء.
ده محمد أحمد محمد أحمد قال لا شك هؤلاء أجرموا في حق المواطن السوداني, إذا كانوا مجرمين في حق الشعب كيف لا يقتالوا حسني مبارك وهم الخون الخانوا الشعب. بيجي بعد حسين إبراهيم جابر بيقول ما خططا له كل فاشل, حتى عندما ظنوا أنهم أسياد البلد وهذا فشلهم الوصل البلد وشعبها إلى الهاوية. إبراهيم أفتكر يعني كسبا برضو للوقت مفترض نمشي للمربع,
ننتقل لفئة تانية اللي هم الناس اللي قالوا الترابي ذاته والترابي أيضا مذنب.
أيوة.
طيب كذي أنا أختار الإجابة بتاعت محمد يعقوب اللي هي أول إجابة, قال هو الترابي بذات نفسه كان من ضمن 52 شخص اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور من عام 2003 وحتى الآن, وهم مطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية. وبجد الجمل ما بشوف عوجة رقبته أو ما بشوف رقبته طويلة لأنهم كتلة واحدة وأي واحد بيشوف أخوه.
ده محمد عثمان بيقول الترابي أستاذ لعلي عثمان ولنافع, وقال إذا كان هؤلاء الخونة مصاص الدماء قاموا بهذه المحاولة الفاشلة، بالتأكيد ده سلوك اكتسبوه من الأستاذ نفسه، الكبير أو كبيرهم هو الذي علمه.
جاكوب جوبسا قال الترابي كان من كبار المجرمين من ضمن الناس الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصري، وأيضا من ضمن الجماعة الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. محمد حماد آدم قال المتستر على الفعل أخطر من الفاعل، في إشارة لأنه الترابي عارف الوقت ده كله كان ساكت يعني.
أيوة ده يوسف عبد البشير بيقول رحل الشيطان وترك مشاكله على المجرمين الذين كانوا معه في تدبير الأمر، وذلك ليبرئ نفسه، وهكذا هي السياسة.
طيب أنا بختار يعني مساهمة أخيرة بتاعت ود الطيب، قال الكل لابد أن يحاكم، وبعدين ما في شيء جديد، كل الأحداث وكل السرقات التي تمت علم المواطن. طبعا ده الكلام ده يخليه مر علينا قبل يعني ود الطيب كتب نفس
الكلام. أيوة نفس الكلام. إبراهيم بعد ذاك بنمشي للناس اللي بيتساءلوا بيقولوا يعني لماذا الشهادة الآن، يعني ليه طلعوا حسين الشهادة بتاعت الترابي أو كلام الترابي ده؟
طبعا في ناس يعني برا يعني برا صفحتنا حقت الفيسبوك برضو كتبوا في السوشيال ميديا في حتات تانية انه الحاجه دي يعني دي أجندة قناه الجزيره الخفيه، في انه يعني هي ليه طلعت الحاجه دي في الوقت ده، عايزه تقوم تسوي فتنه بين النظام القائم في مصر بتاع السيسي وبين نظام الاخوان المسلمين في السودان، يعني كنوع من الانتقام على انه السيسي قام زحزح مرسي من الحكم. طبعا دي الكلام يعني الاراء الحايمه في السوشيال ميديا زي ما بقول.
أيوة.
لكن كدي نجي نبقى في الناس الصحبان اللي كتبوا لنا هنا لماذا الان. زرزور اسمه زرزور
زرزور عبدري
قال لماذا لم ينشر الخبر في حياة الترابي، لأنه هو الرأس المدبر والكل يعلم هو رأس الحية وهم عليهم السمع والطاعة. يعني في ناس كتار بيقولوا أصلا ممكن ناس يصرفوا مليون دولار مثلا ولا مليون جنيه ولا أي حاجة بدون ما الترابي يكون عارف الحاجة دي. الكلام المكتوب انه يعني ليهسي الجزيره بنشرها تلك الحلقات في هذا التوقيت، القصد منه زياده البلبله والتوتر بين السودان ومصر في ظل الظروف الراهنه.
ده ابو علي خالد علي بيقول انا ما بصدق الترابي، وبتساءل لماذا لم يخرج هذه الحقائق حينما خرج هو من القصر. بعده برضو يا ابراهيم في خالد مراهب قال لماذا الآن بالذات طلع هذا الخبر بعد ما مات، وشين قيمة هذا الاتهام بعد ما مات الترابي.
أيوة. الهلالي أنا نطيت مشيت قدامي يا صادق صفحة 7 الهلالي قال أولا يا ليتها نجحت العملية، ثانيا لو شهادته صحيحة لماذا اشترط بث الحلقة بعد موته، ولماذا هذا الجبن، ولو سلمنا كل ما ذكر صحيح، أو ليس كبيرهم الذي علمهم. بعدين بين قوسين كتب نسأل الله له الرحمة والمغفرة.
هاي ده نكات حسن ولن. في ناس طبعا بيدوا أسماءهم يعني أسماء رمزية
حركية. أيوة.
حركية بيقول الكلام ده من زمان ليه ما قالوا. وتاني حاجة ناس الجزيرة ديل أكبر متواطئين مع القتلة والمجرمين الإسلاميين في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي.
طيب يا صادق في سيف آدم رمضان ومبارك موسى الاثنين بيقولوا نفس الكلام إن الترابي أصلا لم يأتي بشيء جديد، الشعب السوداني يعلم ما حدث. وأيضا مبارك موسى برضو قال معلومة يعرفها الكثير من أبناء الشعب السوداني، عايزين المزيد من الأسرار. أنا أفتكر ننتقل لفئة تانية من أيوة. التعليقات.
أيوة إبراهيم أنا بشوف ليك الفئة اللي شككت في الشهادة وشككت في الدوافع وشككت حتى في المحاولة بتاعة الاقتيال. إبراهيم في المربع بتاع الشكوك في الشهادة والدوافع منها وحتى الشكوك في محاولة الاختيار نفسه في إسماعيل أبو كلام، هو بيشكك في الكلام ده بيقول دي شهادة غير مبررة وما عندها أي علاقة بالمصداقية. بعد ذلك بتساءل هل يعني كان الترابي بيعلم بأنه هو حيموت وأدلى بشهادته دي عشان يبسوها بعد موته، أو هل الجزيرة ذاتها أزاعت الخبر يعني بحثاً عن العدالة أم تزكية لمصداقية الترابي. بيمشي في الأسئلة دي وبيقدم أسئلة كثيرة جدا كلها بتصوب في إنه يا أخي هو بيشكك في البحث عن ده.
طيب صادق أنا شايف الزمن ضايقنا، لكن بأخذ برضو نموذج واحد من الناس اللي بيشككوا في شهادة الترابي ذاته. سامر شريف، سمير ولا سامر شريف، مكتوب بالحروف اللاتينية طبعا، قال الترابي لم يدرج البشير في محاولة الاغتيال لأن عيونه كانت مصوبة نحو العودة للسلطة مع أنه البشير متورط. دي واحدة من الدلائل اللي هو بيأخذها أنه الترابي أصلا ما صادق 100% في الشهادة بتاعته. طبعا معروف النزاعات داخل الحركة بين الترابي وعلي عثمان وأثمرت على المفاصلة الشهيرة. الترابي بشهادته هذه يضمن حرق كروت خصومه والانتقام منهم.
إبراهيم ده آخر واحد اللي هو سليمان سيف، برضو بيمشي في نفس المنهى وبتساءل بيقول لي إيه يعني العرب قاموا يقفوا مع مصر وقاموا بمساندتهم ضد الأخوان المسلمين، وتاني برضو بتساءل بيقول لي إيه العرب يقفوا ضد الأخوان المسلمين في السودان وهم بيعلموا الحقيقة المتجسدة في الإسلاميين بما يحصل وحصل في السودان. ما أزول يعني هو برضو طرح يعني بيقول بيدعموا الأخوان في السودان وبيقفوا ضدهم في مصر وهم عارفين إنه الجرائم دي كلها يعني الحصلت واللي بتحصل عملوها الأخوان المسلمين. أنا بعتقد إبراهيم يعني داهمنا الزمن
بس سريع عليك الله نستعرض. أنا ديل أن صحباني دائما يعني الناس بيعلقوا تعليقات أخرى اللي هي تعليقات الإعلام ما جاي لا جاي. مبارك رستم قال بعد هذا الهراء الكرة في ملعب الشعب، الكلام القصير ذاك.
يعني بديك حمزة محمود سعيد قال الله يستر لسه في باقي كلام ما اتقال، انتظروا الحلقات القادمة.
وأخيرا طارق خير قال والله زعلان من الهيافة وتضيع مليون دولار في الفارغة، لكن بيني بينكم المستفيد الفعلي يكون دفع أكثر من كده والسمسرة حصلت. وبالتعليق ده اللطيف ده
بهذا التعليق بنكون وصلنا مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا من برنامج سوشيال ميديا. أنا بقدم لكم تحياتي الصادق مصطفى زكريا وزميلي
تحياتي أنا إبراهيم جاد الكريم، ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة من سوشيال ميديا نقول لكم قعدوا عافية وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.